الكتاب المهذب فرع. ومتى علم الإمام في المسلمين قوة وعددا؟ بعدما بينا أنه أناس الشاحن بأسرع ما يكون أنه خلاص. نعم أعتذر إليكم. متى علم الإمام في المسلمين قوة وعددا وقوة ثانية فيها القتال؟ فالمستحب له أن يكثر من الجهاد. احنا قلنا الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين كما بينا. وقلنا هناك صور ثلاثة يتحول من فرض الكفاية إلى فرض العين. ما هي الصور الثلاثة يا ترى؟ هنا في الفيس والمكسلر. ما هي الصور الثلاثة التي تحول الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين؟ هنا جمعة نادي يظهر أنه من شمال أيضا مغربي أو جزائري. هنا قل الآن المشترك جيد لأنه أعطانا التفصيل والتفصيل دي معناه أنه متبحر. قال بزاف ويازي كلمتين جزائرتين بزاف مغربية وحدها. ممتاز. والراجح معك أم المسألة فيها خلاف معتبر؟ الطلب والدفع. أنا أقول الآن متى يكون يتحول من فرض كفاية لفرض عين؟ جهاد الدفع فرض كفاية. هذا لا يمكن أن يقال إلا ذلك. ابن تيمية يقول وإذا هجم أهل الكفر على بلاد الإسلام وجب دفعهم ولو بالأظافر ولو بالرجال والأطفال والنساء والعجائز وجب دفعهم. الله أكبر. قال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. أي نعم زاف فقط. طيب جيد. النفير والاستنصال للبلدان المجاورة والغزو المباشر على دار الإسلام هذا صحيح. ممتاز ممتاز يا دكتورة زادك الله إتقانا. طبعا أيضا إذا النفير من ولي الأمر وجب السمع والطاعة له في هذا الباب. طيب إن شاء الله. انفروا خفافا وثقالا. هو إذا التقى الصفان لأن النبي صلى الله لأن الله جل في علاء قال ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. لذلك قال لو علم في المسلمين همة وقوة وأيضا همة للجهاد المستحب الإكثار من الجهاد. لماذا؟ لأنه يريد أن يعبد العباد رب العباد يعني قطع الأيدي التي تصل إلى الدعوة وتوقفها. ما يقول لنا إما لا أخطأت الرمية يا نعيم. لست معك بذلك إلا أن تريد أن تكفر الجميع. ولا أراك ممن ينتهج هذا المنهج بحال من الأحوال. ولست ممن ضل فكره وانحرفت عقيدته أبدا. هذا كلام ليس صحيح. لكننا نبقى ونقول بأن الإنسان في هذا الباب لابد أن يحركه شرع لا عاطفة ولا هوى. الدين حاكم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا. طبعا لا يحتل إلا كافر. وإن كان كما تقول أنت إذن وجب عليك أن تقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره في عسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قل بهذا وكن عبد الله المنصاع لشرعه ليس الهوى ولا العاطفة التي تجرك إلى ذلك. وأنت على هذه المسألة. هذا خرص وتخمين يا نعيم. هذا خرص وتخمين كما قلت لك. وإن وصلت بذلك إلى ما تقول وجب عليك أن تدلل ثبت عرس منقش. ولو كان كما قلنا أنت الآن على نسق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليك بالسمع والطاعة إلا أن ترى كفرا بواح. قال تعرفون وتنكرون ومن ذلك ما تنكر أنت فتعلم ولا في قلبك يعلو. هو يعلو كل غيور على دين الله فلا يعلو الغلام في قلبه، لكن ما متى يكون النصر او الانتصار للدين؟ الاتصال الاشعارات ولكن يخضع لما رسمه الله جل وعلا. انقطع ورجع. فكن على وجل وكن على علم. النساء لا جهاد عليهن بحال من الاحوال الا اذا هاجم اهل الكفر على بلاد الاسلام ولا قوه في دفعهم الا بالنساء والاطفال، فلا بد ان يكون الدفع بالنساء والاطفال ايضا. فتعلم يا نعيم ولا تتسرع وتتعجل فتضيع مع ما كان عليه الصحابة الكرام تفز. عمر بن الخطاب تندم ندما عظيما عندما عاتب وراجع، هو راجع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، راجع النبي صلى الله عليه وسلم وراجع أبا بكر، لكنه تراجع وبكى وقال فعلت لذلك أفاعيل، وهو يقول في ظاهر الأمر ألست على الحق ألست على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ويتحكم أهل الكفر ويصالحوننا بما فيه المزية علينا، ومن جاءكم منا يرجع وتردونه رغم يعني قال أتردني فيفتنونني في ديني يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سأرع الله لك فرجا ومخرجا. الوحي مقدم يا أستاذ نعيم، تعلم كما قلت لك تتقن، وإن أتقنت تفز ولن تكون إمعا حبيبي. حتى ولو كان أنا بينت لك ما الذي حدث، إذا كنا نتكلم بهذا إذا نقول العالم الذي يلتصق بالوحي في كلامه الذي اجتهد فيه على غلبة الظن لابد أن يسمع له ويطاع، وليست المسألة على أحد الناس. ولما الله تعالى قطع الوحي الآن؟ لما؟ ثم يرسل إلينا أنبياء كما أرسل بني إسرائيل أنبياء. إذا العالم الموكل هنا الذي حقا رفع الله تعالى مكانته وصار وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليك الانصياع والانقياد له في غلبة الظن وإن لم يكن وحيا مؤكدا. المسألة ليست على مسألة هذا، كما قلت لك الآن العالم الذي علم رسوخه وعلم تقدمه علميا والذي لابد أن ينقاد له الناس. لما نحن نؤسس لهذا ونقول الرجوع لا يكون إلا للراسخ لأنه الوريث بحق؟ لابد من إتقان العاطفة الهوجاء، لا يمكن أن تجدي ولا تثمر خيرا، وأيضا الخمول والجبن والخوار لا يثمر خيرا، ولكن العدول الوسط. قلت لكم تعلمت كلمة من شاعر جاهلي يعني صاحب مسايفة وهو عنترة بن شداد، لما قال له أنت أشجع الناس قال لست كذلك، هذا زعم باطل، ولست أقوى الناس أيضا، لكنني أعلم أين موطن الإقدام فأتقدم وأين موطن الإحجام فأرجع. فتعلم تفز، وإلا كما قلت المسألة تنهار مع وجود العاطفة التي لا تنضبط بضوابط الشرع. هذه مسألة من الأهمية بالمكان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله، يعني هنا يكون الجهاد في سبيل الله جل في علاه عند صاحب الهمة. شوفوا قال بشروط وجود العدة والعتاد والقوة والنية والهمة يستحب الجهاد، طبعا كما قلنا هذا لنشر دين الله جل في علاه لتعبيد العباد رب العباد. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. فكان هريرة يقول ثلاثا أشهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك لكن خشي على أمتي حتى لا يشق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فقال: أعدها يا رسول الله. ففعل ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا شهداء في سبيلك يا رب العالمين على الحق وتحت راية الحق والعمل للحق، وأنت أرحم الراحمين. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة وبعث 35 سرية. فقال المجزي: الإمام أن يغزو بنفسه أو بسرايا في السنة مرة، لأن الجهاد يسقط ببذل الجزية، والجزية تجب في كل سنة مرة، فكذلك الجهاد، فإن دعت الحاجة للقتال في السنة أكثر من مرة وجب ذلك. هذا رجل ادعى أنه صاحب نسوة، وإن كان صاحب نسوة كان من أرقى الناس، وإلا فقد قال ابن عباس: هذه ليست مذمة، هذه ممدحة عند العقلاء النبلاء، أما عند السفهاء فلا. أن ابن عباس قال: كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. اثنان جاء التاريخ لتشويههم بهذه الممدحة، يعدونها الجهل السفهاء مذمة بأنه صاحب نساء، كثرة النساء التي تحت يده، هارون الرشيد وسليمان القانوني، والاثنان من أبرع القادة الذين رفعوا راية الإسلام خفاق عالية في السماء. أما هارون الرشيد فقد قام هارون الرشيد وهو يقول: أمطري حيث شئت، شوف السحابة تأتي ما يهمه، شوف سعة الرقعة، يعني كان هو طبعا له همة عظيمة جدا إلى أن يصل إلى عمر بن عبد العزيز أو إلى عدل عمر بن عبد العزيز. صاحب نسوة يا رب يعطيه أضعافا مضاعفة، وأنا أقول: من استطاع أن يسيس النساء سيس الأمم والجبال والقرود والحمير وكل شيء، من استطاع أن يسيس النساء استطاع أن يسيس البشر وغير البشر حتى الجنون إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا أيضا ليس من كيسي ولا من عنديات نفسي، وانظر كيف كانت فتنة النسلم في التعامل، ليس صحيحا، أو أنا لا علم لي بذلك، أنا علمي بالممدحة التي عدي، أما أن يقال بأنه أدخل قوانين وضعية هذا ليس بصحيح، لا أعلمه، أقول لا أعلمه، فأنت اجتهد وتحقق منه وأتنا به، لكن الصورة المشرقة له التي كانت علمت بأن الرجل ما كان يتحرك إلا بفتوى من علماء، صندوقه الذي نزل معه في قبره كان صندوق الفتاوى، كانوا يحسبون أن الصندوق امتلأ وحوى الذهب والفضة امتلأ بالفتاوى. هارون الرشيد وقف موقفا عظيما عندما نظر إلى السماء وجد السحابة، قال: أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك، شوف سعة الرقعة، عليكم السلام عليكم. هذا عتاب الرقيق، أنت ضاع منك درسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما بعث عليه نغفور، تعرفون أنهم يقولون في نغفور هذا أنه المجدد لأوروبا، وأن المجد مع نغفور، أو نغفور هذا الذي تبغدد بعد المرأة التي كانت عليهم، بعث عليه وقال: دعك من أحكام النساء وكلام النساء وخذ مني أنا، واشتد على هارون الرشيد، أخذ ورقته ورسالته فقلبها فكتب من أمير، وأنت هل تراها أنت في أي عصر من العصور، كتب من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نغفور كلب الروم الأمر بما ترى لا بما تسمع، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. سليمان في أعتقد معركة يسمونها مهاكس أو غير ذلك، وكما قلت لما نزل بالصندوق الذي فيه الفتاوى، ما أدري راجع أنت وأتيني بها، ليس الباب باب السير هنا الآن، الباب باب ما كان فيه أذل روما والمجد. نعم هذا الذي فعله بهذه المعركة الشديدة التي كانت واقعة عليهم. في رجل هنا الآن ليس من أصحاب النساء يستطيع أن يفعل ما فعل هارون الرشيد؟
هارون الرشيد ضرب أروع الأمثلة في عز المسلمين وعز المسلم. لا نتذكرها إلا عند خالد بن الوليد عندما بعث إلى عام الروم قال أين تذهبون منا والذي نفسي بيدي إن الله ما خلقنا إلا لكم لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم ولو نزلتم في أعماق البحار لأنزلنا الله إليكم. الرجل سلم المدينة قنصرين سلم المدينة سلمها طيبة إلى خالد وعمر نفسه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وفي رواية أنه قال سأتيكم بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر. هذا هارون رشيد صاحب النساء كانت فيه شهامة ورجولة وقوة وأسدية لا تريدها في أي حد كان ما كان أن يقول ذلك بهذه القوة وهو ينظر إلى السماء يقول أمطر حتى شئت سيأتي لي خراجك. وأيضا سليمان القانوني كما قلت انتصر المسلمون انتصارات عظيمة هائلة في عصره يعني من بعد محمد الفاتح كان بذلك. فلابد أن لا نظلم الناس في هذا الباب. هؤلاء كان لهم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. طبعا يوسف بن تشافين هذا فخر المسلمين جميعا أرادوا نعم أرادوا تشويهه وأيضا أرادوا يعني وأنت المفروض التاريخ بقى هنا يفتح لأنهم أتوا على المرابطين في هذه الدولة وأتوا بدولة الموحدين وهؤلاء أشاعرة ضلال من أهل البدع والضلالات فلمعوا دولة الموحدين وأغفلوا الكلام عن المرابطين ويوسف بن تشافين. يعني المسألة كما قلت إن هذه الأمة ولادة لها ما لها من الفخر يفتخر أهل الإسلام به ويا له من دين لو أن له رجال وللأمة رجال ورغمة الأنوف وشاهة الوجوه. سيتمكن الدين مهما علت أصوات الباطل ومهما اجتمع ومكر أهل الكفر بأهل الإسلام لابد وأن راية الإسلام ستكون خفاقة عليه. إن النبي قال قولا فصلا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ولذلك يعني إن دعت الحاجة للقتال في السنة أكثر من مرة وجب ذلك لنشر دين الله جل في علاه لرفع راية المسلمين. وإن علم الإمام في المسلمين قلة عدد أو ضعفا في نياتهم أو فيما يحتاجون إليه جاز له أن يؤخر الجهاد أكثر من سنة إلى أن يكثر عددهم وتقوى نياتهم أو يوجد ما يحتاج إليه في القتال لأن القصد بالقتال النكاية في العدو. فإذا قتلوا مع وجود هذه الأشياء لم يؤمن أن تكون النكاية في المسلمين وهذه تسمى المصلحة والمفسدة. ولا بد أن تنتبه وتلتفت يا نعيم لعلم مقاصد الشريعة هنا حتى ولو وجدنا فيهم وجدنا الكفر المباح وجب أيضا بمقياس المقاصد المصلحة والمفسدة تغلى في هذا الباب. لا يمكن الإنسان أن ينكر منكرا ويأتي بمنكر أعظم من هذا المنكر. مسألة ولا يجوز أن يجاهد أحد عن غيره بعوض أعوذ بالله هذا أبخس من الناس الصفقة الذي باع دينه بدنياه ولا بغير عوض. فإن فعل وقع الجهاد عن المجاهد ووجب عليه رد العوض لأن الجهاد فرض على الكفاية. فإذا حضره المجاهد صار فرض عين. يعني إذا حضر المجاهد الصف تعين عليه الجهاد بنفسه وهناك على غيره كما لو استأجر شخصا يحج عنه وهو لم يحج عن نفسه وقع الجهاد عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال وما شبرمة قال أخ لي أو قريب قال حجت عن نفسي قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولا يجب ما قال المؤمنات وهنا دلالة على خطاب الذكور يكون للرجال دون النساء. وروي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد فقال جهادكن الحج أو قال حسبكن الحج جهاد لا قتال فيه. وأما الاستعانة بالنساء لا ما في استعانة بالنساء إلا في مسألة الجرحى وهذه مسألة فيها ما فيها من النظر وأن السلام رد النساء أيضا. ولا يجب الجهاد على الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة. ولا يجب الجهاد على العبد لقوله تعالى وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال بأموالكم وأنفسكم والعبد لا مال له ولا 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 ذمة مستقلة. من ابتاع عبدا فماله للباع إلا أن يشترط المبتاع. ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والعبد لا يجد ما ينفق. وإن حمل واحد قلنا مشغول ذمته مشغولة وقته مشغول بإيش بسيده.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاه من يسلم ولم يعرفه، قال له أحر أنت أو عبد؟ فإن قال حر بايع على الإسلام، والجواب قال عبد بايع على الإسلام فقط، ولأنه يعني كان قد بايع عبدا عبد إليه أقرأ السلام رسول الله فأذنت له بالخروج، ولأن الجهاد قربة يتعلق بقطع مسافة. هذا الدين يقطع القلوب أنسا ورب العزة سبحان رب. أداب هو يذهب تحت الراية ينصر الدين، لكن لابد من الأداب لابد. نعم هي لها أن تجاهد بالمال، ولأن الجهاد قربة يتعلق بقطع مسافة بعيدة فلم يجب على العبد كالحج. وفي احتراز من الهجرة قال شيخ أبو حامد فإنها تجب على العبد، لأن الهجرة عبادة هي قطع المسافة، لأن قطع المسافة أداء العبادة، والهجرة واجبة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. ولا يجب الجهاد على من بعضه حر وبعضه عبد. عليكم السلام وبركاته. ضع عليك دروس ثلاثة يا أنيس، تأخرت. ماذا أفعل بك؟ قال علماؤنا ولا يجب الجهاد على من بعضه حر وبعضه عبد، لأنه ناقص بالرفق كالقن وأيضا كالمكاتب. ولا يجب فرع ولا يجب الجهاد على الصبي ولا المجنون، لأن النبي قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أنس بن مالك وابن عمر وعشرين من أصحابه استصغرهم، ولأن الجهاد عبادة بدنية فلم تجب على الصبي والمجنون كالصلاة والصوم. وهناك معاذير في الجهاد كالمرض والعرج وغير ذلك، وهذا في تفصيله إن شاء الله في الدروس القادمة. بعض حر كالمكاتب القن، يعني واحد اشترى نصف عبد وهو والآخر اشترى نصف عبد فحرره، ما معه مال يقوم عليه عشان يحرر نصف الآخر، فصار نصف الآخر مملوكا. يا ربي لو في أسئلة تفضلوا بعد صلاة نجيب عليها إن شاء الله، تفضلوا أرسلوا بالأسئلة. الاجتماع في الإدارات والوظائف العمومية أم يعتبر ذلك تعديا على أعمال الدولة؟ يجوز استعمالها، هم يعلمون ذلك ويقرون به. بشركم الله بكل خير. ده بس أقول شفاكم الله وعافاكم، ألبسكم الله ثوب الصحة والعافية. جيد إلى صحيح البخاري.